الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 18 بعد 600 من كتاب صحيح البخاري، وهو الدرس الرابع من كتاب الاستقراض. قال: باب الصلاة على من ترك دينا. أراد بهذا أن الدين لا يخل بالدين، وأن الاستعاذة ليست لذاته بل لما يخشى من غوائله. قاله ابن المنير. قاله بالسند المتصل: حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك قال: حدثنا شعبه بن الحجاج عن عدي بن ثابت وهو قاص الشيعة صدوق، عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كلا فإلينا. يعني من ترك مالا تقتسمه ورثته على الأنصب الشرعية، ومن ترك كلا أي حملا وعيالا وضياعا فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا بعد أن فتح الله عليه، وأما قبل ذلك فكان إذا جاء بصاحب الدين لم يصلي عليه. وينبغي أن يقوم بهذا الأمر الآن الأمراء الذين يجبون الزكوات وتجمع إليهم أموال المسلمين. وبالسند المتصل: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر قال: حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا والآخرة. يعني ولايته على النبي صلى الله عليه وسلم، ينصره ويعينه وفي الآخرة يشفع له. اقرأوا إن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا، إن كان عصبته الولد ورثه ولده، إن كان عصبته الأب ورثه أبوه، إن كان عصبته من أعمامه وأبناء عمه أو من أخوانه ورثوه، وإن كان له ورثة من أصحاب الفروض للتعصيب أيضا يرثونه. ومن ترك دينا أو ضياعا فيأتني دينا عليه. وليس المعنى أن الميت هو الذي يأتي، الميت قد ذهب، ولكن ورثته يأتون النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء دينه. ضياعا أبناء صغار يضيعون بعد أبيهم لحاجتهم إلى رعايته، فأنا مولاه يعني أقوم عليه. قال: باب مطل الغني ظلم. ظلم من أنه منع حق الغير، ولذلك يحل عرضه وعقوبته كما سيأتي. عرضه يتكلم فيه، يقال: فلان ما طلني ومنعني حقي. وعقوبته: ربما حبس وأدب. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال: حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن همام بن منبه أبناوي من أهل الكتاب ثم أسلم أخي وهب بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. مفهومه أن مطل غير الغني ليس بظلم ولا يعاتب عليه. لو كان عند الفقير لك 1000 ريال جئت تتقاضاه قال: ما عندي، ليس بظالم، بل أنت مأمور بنظرة كما قال الله عز وجل: فنظرة إلى ميسرة. لكن الغني يعتبر ظالما. قال: باب لصاحب الحق ما قال. لكن ينبغي له أن يتلطف ويحسن فيجتنب المن. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لكن له أن يطالب بحقه: يا أخي أعطني حقي، لا تماطلني، إلى غير ذلك من الألفاظ. أما أن يذهب ويعيره ويمن عليه، الأحسن ترك ذلك، بل المتعين. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه. اللي بالفتح المطل، والواجد الغني، ويحل بضم أوله أي يجوز وصفه بكونه ظالما. والحديث وصله أحمد وإسحاق بن مسنديهما وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس الثقفي عن أبيه بلفظه وإسناده حسن، وذكر الطبراني أنه لا يروى إلا بهذا الإسناد. لكن كون الحافظ أو البخاري ذكره بصيغة التمريض يخشى من عدم ثبوته، وهذا الذي يظهر أنه ليس بثابت ولكنه ثابت المعنى. قال سفيان: عرضه يقول مطلتني، وعقوبته الحبس. واستدل به على مشروعية حبس المدين إذا كان قادرا على الوفاء تأديبا له وتشديدا عليه، وبقوله الواجد على أن المعسر لا يحبس، فإن حبسه القاضي مثل هذا القاضي ينبغي أن يعزل، لأنه قاضي ترك حكم الله وهو فنظر إلى ميسرة. ذهب بعض أهل العلم إلى أن العالم لا تباع مكتبته لقضاء دينه وإن بلغت الملايين، وهكذا صاحب السيارة لا تباع سيارته إلا إذا كانت سيارة زائدة عن خدمته وخدمة أهله، ولا يباع بيته الذي يسكنه في قضاء دينه، لابد أن يكون قضاء الدين من شيء خارج عن حاجته وحاجة أهله. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يتقضى فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. قد تقدم باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به. صورة هذه المسألة أن تكون قد أقرضت فلان 100 دينار أو 1000 درهم ثم أفلس، وحكم عليه القاضي بالفلس، وإذا حكم عليه بالفلس لحقه الحجر، فعند ذلك تذهب لطلب ما لك من المال. إن وجدت مالك بعينه، الـ1000 الدرهم الذي أعطيته وجدتها كما هي في رباطها وعفاصها، فتأخذها وتذهب حقك. لكن إن وجدتها قد نقصت وذهبت، ما لك إلا أسوة الغرماء. إن كان نصيبك 5% تأخذ 5%، إن كان نصيبك 50% تأخذ 50%. مثلا كان الغرماء 3، أحدهم له 2000 درهم وواحد له 1000 درهم والثاني له 1000 درهم، فيكون أسوة الغرماء أن صاحب 2000 يعطى 50% من المال، والبقية يعطون من 25%. هذا هو أسوة الغرماء. لكن إن وجد ماله بعينه، أعطيته سيارة وصلت حصلت السيارة كما هي، تأخذ سيارتك. لكن لو وجدته قد باع السيارة، ما تأخذ إلا النصيب الذي يخرج لك أسوى للغرماء. وقال الحسن: إذا أفلس وتبين لم يجز عتقه ولا بيعه ولا شراؤه، يعني يحجر عليه. والحجر إما أن يكون لمصلحة المحجور أو لمصلحة المحجور له. وقال سعيد بن المسيب: قضى عثمان من اقتضى من حقه قبل أن يفلس فهو له، ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به بعينه بهذا القيد. قال الحافظ: المفلس شرعا من تزيد ديونه على موجوده، سمي مفلسا لأنه صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم ودنانير، إشارة إلى أنه صار لا يملك إلا أدنى الأموال وهي الفلوس، أو سمي بذلك لأنه يمنع التصرف إلا في الشيء التافه كالفلوس، لأنهم ما كانوا يتعاملون بها إلا في الأشياء الحقيرة، أو لأنه صار إلى حالة لا يملك فيها فلسا. فعلى هذا فالهمزة من في أفلس للسلب، وقوله في البيع إشارة إلى ما ورد في بعض طرقه نصا، وقوله هو القرض هو بالقياس عليه أو الدخول أو لدخوله في عموم الخبر، وهو قول الشافعي في آخرين، والمشهور عن المالكية التفرقة بين القرض والبيع، وقوله والوديعة هو بالإجماع. وقال ابن المنير: أدخل هذه الثلاث إما لأن الحديث مطلق، وإما لأنه وارد في البيع، والآخران أولى لأن ملك الوديعة لم ينتقل، والمحافظة على وفاء من اصطنع بالقرض معروفا مطلوب. فهمتم يا أخو التبويب؟ إن أدرك ماله بعينه فهو أحق به، إن لم يدرك ماله بعينه فما له إلا حظ من حظوظ الغرماء، فإن لم يكن إلا هو أخذ المال أجمع، وإن كان غيره موجود يأخذ بقدر دينه. قد يقول قائل: لماذا لم يطبق على المفلس حكم المعسر؟ في فرق عندنا ثلاثة حالات: غني ذو مال عنده دين يلزم بأداء الدين وإلا كان ظالما، الثاني معسر لا قدرة له على الوفاء يلزم المدين بإنظاره لقول الله عز وجل: فنظرة إلى ميسرة، الثالث من عنده مال لكن لا يفي بالديون التي عليه والغرماء يطالبونه وقد ضيقوا عليه، فعند ذلك يحكم عليه بالفلس إذا لم يؤدي، أما إذا اتفق مع صاحب الدين انتهت القضية، لكن إذا لم يؤدي قال: ما سأعطيكم شيء، ذهبوا يشكونه إلى الحاكم، حكم عليه بالفلس بعد أن يقوم ماله ويقوم دينه، ثم يجمع الغرماء فيقاسم بينهم المال الذي وجده، ليس لهم إلا ذاك، لكن ليس لهم إلا ذاك في ذاك الوقت أم ليس لهم إلا ذاك مطلقا؟ ذهب بعض أهل العلم ليس له إلا ذاك في ذاك الوقت، وهذا هو الصحيح. مثلا عند الواحد 1000، في ذاك الوقت وجد 800 أعطاه، تبقى في ذمته 200 ريال أو درهم أو دينار، فإذا وجدها في يوم من الأيام أدى بقي ما عليه، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه إلا إذا تنازل. فقوله ليس لكم إلا ذاك أي في ذلك الوقت، أما إذا وجد بعد ذلك يؤدي الذي عليه. فهمتم القضية؟ قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان، إنسان أعم، ورجل خرج مخرج الغالب حتى ولو كانت امرأة، قد أفلس بهذا القيد، أما غير المفلس يلزم. كم الدين الذي عليك؟ قال 1000. كم معك من المال؟ قال 2000. أد الذي عليك، أو يدخل السجن أو يؤدب حتى يؤدي الذي عليه. لكن الآن في رجل دينه لا ماله لا يؤدي إلى قضاء الدين أجمع، عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال الحافظ: استدل به على أن شرط استحقاق صاحب المال دون غيره أن يجد ماله بعينه لم يتغير ولم يتبدل، وإلا فإن تغيرت العين في ذاتها بالنقص مثلا أو في صفة من صفاتها فهي أسوة الغرماء. وأصرح منه رواية ابن أبي حسين عن أبي بكر بن محمد بسند حديث الباب عند مسلم بلفظ: إذا وجد عنده المتاع ولم يفرقه. ووقع في رواية مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث مرسلا: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي بتاعه ولم يقبض البائع من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به، فمفهومه أنه إذا قبض من ثمنه شيئا كان أسوة الغرماء، وبه صرح ابن شهاب فيما رواه عبد الرزاق عن معمر عنه، وهذا وإن كان مرسلا فقد وصله عبد الرزاق في المصنف عن مالك، لكن المشهور عن مالك إرساله وكذا عن الزهري، وقد وصله الزبيدي عن الزهري أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن الجارود والابن أبي شيبة عن عمر بن عبد العزيز أحد رواة هذا الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أحق به من الغرماء إلا أن يكون اقتضى من ماله شيئا فهو أسوة الغرماء. وإليه يشير اختيار البخاري لاستشهاده بأثر عثمان المذكور، وكذلك رواه عبد الرزاق عن طاووس وعطاء صحيحا، وبذلك قال جمهور من أخذ بعموم حديث الباب، إلا أن للشافعي قولا هو الراجح في مذهبه ألا فرق بين تغير السلعة وبقائها، والصحيح أن الفرق موجود لظاهر النص، من وجد ماله بعينه، وإلا سيقول من وجد ماله أو من وجد بعض ماله، لكن من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أسوة الغرماء، وإلا نعم فهو أحق به من غيره، وإلا فالحكم الآخر أنه أسوة الغرماء. عندك يا أبي علي إيش معنى أسوة الغرماء؟ بعض الأخوة اسمع ما هو داري ما نقول، يعني يأخذونه على المحاصصة، دينه 100 وماله 90، تقسم 90 على قدر النسب، لا يعطى جميع ماله، يعطى نسبة بقدر حصته. بارك الله فيكم. والحافظ ما شاء الله يعني يتوسع ويفيد. قوله فهو أحق به من غيره، أي كائنا من كان وارثا وغريما، وبهذا قال جمهور العلماء وخالف الحنفية فتأولوه لكونه خبر واحد خالف الأصول. أما هم ما شاء الله أي حديث ما يوافق مذهبهم قالوا خالف الأصول. ما أدري أي أصول، أصول أبي حنيفة وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما هي أصول؟ القسامة عندهم خالفت الأصول، قضى باليمين مع الشاهد خالف الأصول، مسائل كثيرة، مع أن الأحاديث دالة على هذه المسائل، وهذا عندهم خالف الأصول، والمصراح عندهم خالفت الأصول، فدعونا مع أصل رسول الله صلى الله عليه وسلم واتركونا من أصل أبي حنيفة. متى كانت القواعد قاضية على النصوص؟ إنما القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية مستنبطة من النصوص، ما تقضي على النصوص، فينبغي للطالب أن يكون على هذا الأمر. قال رحمه الله: باب من أخر الغريم إلى الغد أو نحوه ولم يرى ذلك مطرا. وقال جابر: اشتد الغرماء في حقوقهم في دين أبي، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبلوا تمر حائطي فأبوا، فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم، وقال: سأقضوا عليكم غدا، فغدا علينا حين أصبح، فدعاهم في ثمرها بالبركة، فدعا في ثمرها بالبركة فقضيتهم. التقدم. قال: باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء أو أعطاه حتى ينفق على نفسه. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل غلاما له عن دبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله فأخذ ثمنه فدفعه إليه. أعتق رجل غلاما له عن دبر، أي بعد موته ولم يكن له إلا هو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتريه مني؟ أي باعه لحاجتي المعتق، لقضاء دينه أو لحاجته. فهناك أشياء تقدم على أشياء، فنفقة الرجل على نفسه مقدمة على نفقته على ابنه وزوجه، ونفقة الرجل على ابنه مقدمة على نفقته على أبيه وأمه، إلا إذا استطاع أن يجمع بين نفقة الجميع وهكذا. فهذا الرجل أعتق هذا الغلام وهو بحاجة إلى نفقته لنفسه ولقضاء دينه، فاشتراه نعيم بن عبد الله، جاء في مسلم بأنه 800 درهم أو نحو ذلك، فأخذ ثمنه فدفعها إليه، أي للاستنفاع منها لنفسه وهكذا لقضاء الدين الذي عليه. قال ابن بطال: لا يفهم من هذا الحديث معنى قوله في الترجمة فقسمه بين الغرماء، لأن الذي دبر لم يكن له مال غير الغلام كما سيأتي في الأحكام، وليس فيه أنه كان عليه دين، وإنما باعه لأن من سنته ألا يتصدق المرء بماله كله ويبقى فقيرا، ولذلك قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، انتهى. وأجاب ابن المنير بأنه لما احتمل أن يكون باعه عليه لما ذكر الشارع، واحتمل أن يكون باعه عليه لكونه مدينا ومال المديان، إما أن يقسمه الإمام بنفسه أو يسلمه إلى المديان ليقسمه، فلهذا ترجم على القديم تقديرين، كان مع أن أحد الأمرين يخرج من الآخر، لأنه إذا باعه عليه لحق نفسه فلان يبيعه عليه لحق الغرماء أو لا، انتهى. فلا أن يبيعه عليه لحق الغرماء أو لا. والذي يظهر لي أن في الترجمة لفا ونشرا، والتقدير: من باع مال المفلس فقسمه بين الغرماء، ومن باع مال المعدم فأعطاه حتى ينفق على نفسه. وأو في الموضعين للتنويع، ويخرج أحدهما من الآخر كما قال ابن المنير، وقد ثبت في بعض الطرق حديث جابر في قصة المدبر أنه كان عليه دين أخرجه النسائي وغيره. وفي الباب حديث في ذلك أخرجه مسلم وأصحاب السنن من حديث أبي سعيد الخدري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذاك. وذهب الجمهور إلى أن من ظهر فلسه فعلى الحاكم الحجر عليه في ماله حتى يبيعه عليه ويقسمه بين غرمائه على نسبة ديونهم. وخالف الحنفية واحتجوا بقصة جابر حيث قال: في دين أبيه فلم يعطهم الحائط ولم يكسره لهم. ولا حج فيه لأنه أخر القسمة ليحضر فتحصل البركة في الثمر بحضوره فيحصل الخير للفريقين، وكذلك كان. ما هي المسألة التي تكررت الليلة؟ من يفيدنا؟ المسألة أنت الآن تذكر المثال. من يعطينا المسألة؟ المفلس. نعم، من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، وإن لم يجده بعينه فالمال أسوط الغرماء. مفهوم؟ والمسألة التي قرأناها قبل أن مطل الغني ظلم، مفهومه أن مطل غير الغني ليس بظلم. والله يا أخوة لو تركزوا معنا أن هذا مراجع لدرسنا في عمدة الأحكام ومراجع لدرسنا في بلوغ المرام، وربما لا نجد هذه الفوائد في غير هذا الدرس. سنأتي على صحيح مسلم إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل وبارك في العمر، وكذلك ربما نمر على سنن أبي داود هذه الأبواب إن شاء الله، لكن ما ستجد مثل هذه الأحكام التي يذكرها البخاري وهذه التبويبات التي يذكرها البخاري، فيستفاد من هذا خير عظيم. وأيضا مع الأيام تستفيد كأنك درست درس خاص. الآن نحن في أبواب المعاملات من صحيح البخاري، وانتهينا من أبواب العبادات قبل أيام، ولم يبق لنا في سنن أبي داود إلا درسان أو ثلاثة، ثم ندخل في كتاب المعاملات. وهكذا صحيح مسلم شرعنا في سننتهي من كتاب الإيمان في درسين إن شاء الله، ثم نشرع في أبواب العبادات. فطالب العلم لو يركز يجد أنه أن العلم الذي يأخذه في الدروس العامة متكامل مع العلم الذي يأخذه في الدروس الخاصة. فنحن ستكون دراستنا الآن لو تجعل في ذهنك هكذا: باب العبادات سنشرع فيه في صحيح مسلم إن شاء الله من يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وباب المعاملات سنشرع فيه في سنن أبي داود قل بعد نصف صفر إن شاء الله. وهكذا نحن الآن في باب المعاملات من صحيح البخاري، يعني كالعجلة، ننتهي من أبواب المعاملات في صحيح البخاري، سنمر على أبواب أخرى من أبواب العقيدة كالقدر، اعتصام بالكتاب والسنة، كالتوحيد والأحكام ونحو ذلك، وتمر على سنن أبي داود ككتاب السنة. وخير عظيم، والله نحن في خير عظيم. نسأل الله أن يبارك لنا في الأوقات والأعمار، نسأل الله أن يبارك لنا في الأوقات والأعمار، هكذا ادعو. أما إذا لم تكن بركة والله أن اليوم يذهب ما نجد له طعما، ما نقرأ قرآنا ولا نؤدي الأذكار ولا ربما استطعنا أن نتنفل، نعوذ بالله من ضيق الصدور ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والله أن الإنسان إذا أصبح بدون قرآن وأمس بدون قرآن وبات الليل بدون قيام يعني يضيق صدره، تجتمع عليه هموم الدنيا. فإذا كان مع القرآن ومع السنة والله لو يتحمل جبال ما باله إن منشرح الصدر. فإذا رأيت نفسك ضيق عليك بالقرآن والسنة، إن صاحبنا ذاك الذي ما رضي الضيق يرتفع من قلبه. والله لو أنه يقبل على الذكر والدعاء والقرآن وقيام الليل وصلاة الضحى، اشغل نفسك يا أخي، صلي من الصبح لما الظهر بدل أن تجلس مغلوبا، ستجد انشراح. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ولو علم الناس أن علاجهم في هذا الأمر ما شغلوا بغيره، لكن أصحاب التجارات مشغولين بالتجارات، وإذا ضاق صدره قال: في يا عين، في يا سحر، في يا مس، في يا مدري إيش، فيك تقصير، اقرأ القرآن ولا هناك عين ولا مس ولا سحر. وهكذا الرجل مع زوجته ربما تغضبه ويغضبها، والله لو أطعنا الله ما تغضبك ولا تغضبها، والله أننا نعرف معاصينا في أخلاق أزواجنا وأبنائنا كما قال بعض السلف، ونحن والله قد رأينا ذلك. تعصي الله عز وجل يبتليك بزوجتك، يبتليك بابنك، يبتليك بصاحبك. فباختصار علينا أن نقبل على العلم والعمل، نقرأ قرآن تنشرح به الصدور، نقيم به الليل إن استطعنا، كلما أكثرت فالله أكثر، كلما أكثرت فالله أكثر. ولا تظن أنك لو قمت الليل أنه سيذهب بركة النهار، والله أنها زيادة بركة. يا أخي إذا كنت في النهار تراجع ثلاثة أجزاء، راجع جزء ولا جزئين وأنت تصلي، أنت قائم بين يدي الله، هذا يثبت الحفظ. وأما الآن الأمور سهلة، سبحان الله، كان من أول إذا غلط الإنسان يحتاج مصحف والمصحف يحتاج ضوء، الآن خلي الجوال في جيبك، وإذا غلطت في الآية انظرها واستمر أنت فيها. الله الله أنا مقصر والله. لكن هذه نصيحة لكم، لابد أن نقبل على ما تنشرح به الصدور وتصلح به الأحوال وتصلح به الدنيا والآخرة، وهو العلم والعمل، لا سيما القرآن والأذكار، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولا تبعد ذلك الحديث، قالوا يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر في أي شيء. أكثرت من ذكر الله، من ذكر الله في التسبيح والتحميد والتهليل، الله أكثر. أكثرت من دعاء الله عز وجل، الله أكثر. أكثرت من قراءة القرآن، الله أكثر. أكثرت من صلاة الضحى، الله أكثر. أكثرت من قيام الليل، الله أكثر. أكثرت من النفقة، الله أكثر. كل شيء تقوم به الله أكثر. فنسأل الله أن يشرح صدورنا لطاعته، وأن يعيننا على مرضاته، وأن يجنبنا مضلات الأهواء. نسأل الله ذلك، ونسأل الله أن يصلح لنا الأبناء والبنات والزوجات جميع المسلمين. نسأل الله أن يصلح جميع المسلمين. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.